حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. سنتحدث في هذه الحلقة عن صناعة الذات وبناء الشخصية، وأنت وحدك المسؤول عن تحقيق ذاتك ومعرفة أهدافك وطرق التوصل إليها. وعلى كل شاب وفتاة أن يعرف أنه سوف يعتمد على نفسه في تحقيق ذاته. فن التواصل مع الآخرين هو حديثنا في هذا اليوم، تابعونا بعد الفاصل.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. وفي هذه الحلقة سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو فن الاتصال والتواصل مع الآخرين. ولعل شبابنا في هذه الأيام يحتاج إلى إتقان هذه المهارة حتى يكون فاعلا في مجتمعه وبناء لأمته. فأيضا يسعدني ويشرفني الترحيب بالسادة الضيوف معنا في الاستوديو، فأهلا وسهلا بكم. لقد تطورت تقنيات الاتصال في الأزمنة الأخيرة بشكل كبير ومتسارع، بدءا من الفاكس ثم الهاتف ثم الجهاز النقال وهو ما يسمى بالجوال وتطبيقاته المتنوعة. وأيضا دخل الإنترنت وأصبح العالم قرية صغيرة. فكيف نتفاعل مع هذه التقنيات الحديثة؟ لأن هذا الزمان أصبح يسمى عصر التقنية، وهذا العصر عصر التقنية وعصر الاتصال أصبح فيه أو له خدمات كثيرة يجب أن نتعامل معها ونتقنها حتى نتقن أيضا الاتصال مع الآخرين. السؤال الذي يطرح نفسه علينا دائما، كيف نستفيد من هذه الوسائل وهذه الأدوات التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها حتى نكون متواصلين بشكل ممتاز مع الآخرين؟ التعامل مع الناس فن من أهم الفنون نظرا لاختلاف الناس وتنوع أفكارهم. قال تعالى عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تبين هذه الآية الكريمة أن الناس متنوعين في طريقة تعاملهم وطريقة تفكيرهم، وكذلك في طريقة استقبالهم للمعلومات. فعلى الشخص المرسل أن ينتبه لهذه المعلومة حتى يتقن الاتصال مع الآخرين. إذا أردنا أن نوجد تعريفا لفن التواصل مع الآخرين، فما رأيكم؟ ما هو التعريف المناسب لفن الاتصال مع الآخرين؟ هناك طبعا رسالة، هناك مرسل، وهناك مستقبل. فكيف نجد التعريف المناسب؟ كيف أتواصل مع الآخرين إذا كان لدي معلومة أو خبرة أريد أن أوصلها إلى الآخرين؟ لدي مشاعر وأحاسيس أريد أن أبلغها إلى شخص عزيز علي، ماذا أفعل؟ إذن ما هو التعريف المناسب من خلال هذا الطرح لفن التواصل مع الآخرين؟ طيب، تجدون إجابة؟ جيد، هذا شيء حسن، لأن بهذه الطريقة يكون لنا هدف في نهاية البرنامج أن نتعرف على تعريف فن التواصل مع الآخرين، وأيضا أن نتقن هذه المهارة، لأن سوف تكون لدينا حلقة وأخرى لإتقان هذه المهارة فتكون بإذن الله تعالى من أفضل الناس. أيضا أهيب السادة المشاهدين خلف الشاشة أن يتابعونا لتعرف هذه المهارة، لأنها دور كبير وفعال في كسب الناس والنجاح في حياتنا. هناك مجموعة من التعريف عن فن التواصل مع الآخرين. أولا قالت أحد المتخصصات في فن الاتصال مع الآخرين وهي متخصصة في علم النفس واسمها سارتر، هذه الأخصائية تقول لو أردنا وضع تعريف لهذا الفن سوف نجد أنه عملية أخذ وعطاء للمعاني بين شخصين. وهذا المعنى يدلنا على أنه كيف نعبر عما في داخلنا للآخرين. إذن التعبير عن مكنونات أنفسنا هذا أصل في المسألة، ثم بعد ذلك اختيار الطريقة المناسبة والكلمات التي تدل على نفس المعنى هذا أيضا مهم جدا، وهو أيضا استقبال أخذ من الآخرين أيضا ما لديهم من معلومات وفهمها بالطريقة الصحيحة. أما الدكتور عوض القرني فأنه يقول سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل المعلومات والمعاني والأحاسيس والأراء إلى أشخاص آخرين. إذن أنت لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الناس، أنت بطبيعتك اجتماعي فيجب أن تتصل وتتواصل مع الآخرين. هناك تجربة توضيحية تساعدنا على تخيل مسار هذه المعلومات. فإذا تخيلنا أن الشخص الأول هو الفرد صاحب الاتصال، ثم الأخ الآخر، إما يكون أنا وهو مثلا، فإذا كنت أنا سوف أرغب بإرسال رسالة لشخص آخر، فكيف أختار الطريقة؟ هناك طريقتين، إما مكتوبة وإما منطوقة. فإذا هذه الطريقة أو أحد الطريقتين أوصل ما أريد إلى الآخر. أغلب الناس يستخدمون الطريقة المنطوقة للاتصال مع الآخرين. فإذا هناك رسالة، بعد ذلك في مستقبل كما تعرفون مثلا الأطباق الفضائية هي أجهزة استقبال، ونحن أيضا نستقبل منها المعلومات لكن لا نستطيع أن نرسل لها شيئا، وهذا طبعا من أخطار وأضرار القنوات الفضائية أننا لا نعبر عن ذاتنا أمامها. فإذا هناك مرسل وهناك مستقبل، وهناك أيضا محتوى نريد أن نبلغه. الكلام خير الكلام ما قل ودل، يعني يكون واضح الرسالة. هناك أيضا معوقات للرسالة، هذه المعوقات إما صورة ذهنية لدي عن الشخص الآخر، مثلا أردت أن أتحدث مع معلم، إذا كان من الطلاب المشاغبين وأصحاب السلوكيات الخاطئة في المدرسة فأنا لدي تصور ذهني عن المعلم أنه يضطهدني وأنه سوف يخصم علي درجات وأنه كذا، فإذا هذا مرشح يؤثر على رسالة سوف أرسلها للمعلم، قد يقل فيها الصدق، قد يكون فيها خوف، قد يكون فيها شيء آخر. أيضا إذا كان هناك أيضا اختلاف في اللغة واللهجة بينك وبين الآخر، مثلا إذا قابلت شخص وأنت لا تجيد لغة نهائيا فكيف تتواصل معه؟ سوف تضطر إلى استخدام اللغة الجسدية وهي الإشارات. وهناك مرشحات سوف نذكرها في ثنايا حلقتنا هذه بإذن الله تعالى، فتابعونا. فوائد في فن الاتصال مع الآخرين: علينا الاتصال مع الآخرين دائما بصورة إيجابية. الصورة الإيجابية إذا كان أحد مثلا، وذلك حرم الشرع الغيبة والنميمة، تجد مثلا صديق لك يقول لك والله فلان هذا رجل شرير، هذا رجل كذاب، هذا الرجل في كذا، فتبدأ أنت بدأت تتعامل معه، تتعامل بصورة إيش، إيجابية ولا سلبية؟ طبعا سلبية. إذا مثلا حديثي مثلا عن شخصية من الشخصيات الإعلامية، بدأت أسمع من الصحف والمجلات عن هذه الشخصية، لكن هل بالضرورة تكون معلومات صحيحة وأكيدة عنه؟ لكني أنا بدأت أتأثر بالمعلومة التي وصلت إلي وتعامل مع الشخص من خلال المعلومات وليس من خلال الواقع الذي يعيشه. علينا تطوير اتصالنا بحيث نستمع للرأي الآخر ونقبله. الاستماع مهارة، ولذلك تجد بعض العلاقات بين الأبناء والآباء ضعيفة. لماذا؟ لأن الأب يحاول دائما أن يرسل ولا يرغب في استقبال، فتجد أنه يرسل أوامر إلى أبنائه ويريدهم دائما أن يطيعوا وينفذوا مباشرة. أحيانا الإبن لم يفهم المطلوب بالضبط، أو أنه يتعارض مع بعض رغباته وأهوائه وشهواته البسيطة المباحة، فعلى الأب أن يتواصل مع ابنه ثم بعد ذلك أن يستقبل الرسالة، هل يوافق الابن أو لا يوافق. كذلك بإذن الله تعالى الذي لم يتزوج إن شاء الله في زواجه وفي علاقته مع زوجته يجب أن يفهم كيف يرسل الرسالة بطريقة مناسبة لزوجته، لأن هذه العلاقة تتسم بالشفافية، فيرسل رسالة واضحة ثم يستجيب وينتظر منها رأيها ويتقبل هذا الرأي. أيضا هناك مؤثرات على الاتصال بيننا وبين الآخرين، أحيانا طبعا تكون ضرورية مثل المعتقدات، إذا كنت أنا أعتقد مثلا بمعتقد خاص المسلم والأمامي لديه معتقد خاطئ جدا، علي أن أسمع كلامه ولا أقبله، ولكن أن أرد عليه برد مناسب يكون فيه معلومة حقيقية وصحيحة، مثل الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى والدعاة إلى الفضيلة. طيب حتى نكمل هذه الحلقة بإذن الله تعالى ونرى فيها الأشياء الشيقة التي سوف تسعدنا جميعا وتكون سبب في نجاحنا، نواصلها بعد الفاصل فتابعونا.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى
من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بطلاعة أمة.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في حلقة فن التواصل مع الآخرين، ولتأكيد ما ذكرناه قبل الفاصل هناك ثلاث محاور: مرسل ومستقبل ورسالة. والحقيقة أن الرسالة هي المحتوى الذي نريد أن نوصل للآخرين، وطبعا أنواع الرسائل معروفة لدينا، إما رسالة حب، إما رسالة كره، إما رسالة عتاب، إما رسالة شكر وغيرها من الرسائل. هذه الرسائل هذه المنطوقة يجب أن تعرف معنى رسالة تريد أن ترسلها للآخر، وتكون هذه الرسالة واضحة جلية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه فمر بهم رجل فقال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنه يحب هذا الرجل، فبماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل أخبرته؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: قم فأخبره. فذهب الرجل إلى صديقه وحميم فقال له: إني أحبك في الله. هنا الآن المستقبل لرسالة، تقبل هذه الرسالة وأجاب عليها بإجابة رائعة، فقال له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذن كل رسالة تريد أن ترسلها لها معنى، حاول أن تختار الكلمات والدلالات الواضحة لترسيل هذا المعنى. ولعلنا أيضا نستقبل بعض الأسئلة من الحضور معنا في الاستديو لإثراء هذه الحلقة بأقوال وآراء الشباب. تفضل. السلام عليكم. وبركاته.
كيف أتعامل مع والدي في اختلاف وجهة النظر؟
أشكرك على هذا السؤال. الحقيقة الخط دائما مفصول بين الأباء والأبناء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فالتواصل بين الأبناء والأباء يعني له أسباب كثيرة. أولا اختلاف الأجيال، يعني أنتم تعيشون الآن في جيل التقنية والأباء يعيشون في جيل يعني أقل تقنية وأقل يعني ظروف اتصال تقنية، وبالتالي يؤثر هذا في التواصل ما بين الجيلين. أيضا هناك مشكلة أخرى وهو طريقة تفكير الأب وطريقة تفكير الابن. على الأب والابن أن يتفهموا بعضهما البعض. الابن أصبح الآن رجل يريد أن يكون له رأي واستقلالية وفكر، ويريد أن لا يكون أيضا مطيعا لجميع الأوامر 100%. فهو ليس إمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون أحدكم إمعة، أحسن الناس يحسن ونساء الناس يسيء. فإذا الأب يريد من ابنه أن يكون خاتما في إصبعه، هذا شيء حسن ومطلب، لكن يكون بأسلوب أفضل، وهو أن يطرح خيارات متنوعة للابن. فإذا الابن إذا وجد أن والده لم يتغير ماذا عليه أن يفعل؟ هذا كان سؤال الأخ الفاضل بارك الله فيه. على الابن أن يتفهم شخصية والده وأن يعرف طريقة التفكير، ثم بعد ذلك ما هي الوسائل. أحيانا بعض الأباء يريد أن تقبل منه الآن ثم تراجعه بعد وقت، لا يقبل أن تعترض عليه، أيضا لا يقبل الاعتراض أمام الناس ولا أمام مثلا أخوانك مثلا أو أمام خواتك أو مثلا أمام الوالدة. إذا استقبل الرسالة واحتفظ بالرد لوقت آخر، ثم راجعه بطريقة مناسبة، قل: أنا والله رأيك سديد وأعجبني هذا الطرح، ولكن لدي فكرة أخرى، ما رأيك لو ناقشناها سويا؟ سوف تجد بإذن الله تعالى أن الاتصال بدأ يزداد. لا تستعجل، تحتاج وقت أكثر معه، يمكن أيام يمكن أشهر حتى تزداد هذه المهارة. تفضل.
بعد إذن فضلت الشيخ، احنا الوقت تطور العصر اللي احنا فيه، الانترنت زاد والجوال زاد، فمفهوم التواصل اختلف، التواصل بين الشاب والفتاة، الاب وابنه والاسرة عامة، والناس كده احنا بقينا عالم واحد.
صحيح.
فعايزين نوصل المعلومة ايه الناس تبقى فهمها اللي هي البسيطة.
احسنت بارك الله فيك. الان اصبح العالم قرية صغيرة، كله متواصلين مع بعض، المسلم مع غير المسلم، الفتى مع الفتاة. إذن ماذا الذي يحكم هذا الاتصال؟ إنها القيم والأخلاق. يجب أن يكون عند المتصل أيضا قيم وأخلاق قوية راسخة، بحيث لا يتجاوزها مهما تجاوز الآخرين معه. لأنه مثلا بالنسبة للمسلم لديه أخلاق وشريعة إسلامية واضحة لا يمكن تجاوزها، لكن غير المسلم، فإذا كانت فتاة التي تتواصل معك عبر الماسنجر أو غيره، ما هو الأسلوب الأمثل للتواصل معها؟ ما هي الأخلاقيات التي تتعامل معها؟ ما هي مرجعيتي التي أرجع إليها حتى أتفاهم معها؟ إذن كل هذه الضوابط عليك أنت أن تعرف من أنت، ما هي هويتك، ثم بعد ذلك تنطلق منها. إذن الاتصال الآن السريع والواسع أصبح له ضوابط وقيم، لكنها ليست قوانين وأنظمة خارجية، ولكنها مراقبة ذاتية لله سبحانه وتعالى ثم لأفعالنا وأعمالنا. شكرا لك على السؤال الطيب ما شاء الله تبارك الله. خطوات عملية الاتصال عدة خطوات. الخطوة الأولى القواعد الفنية للاتصال. ربنا الاسم يعني كبير جدا ومنمق، القواعد الفنية، أبدا، هي الكلمات التي تريد أن تقولها وحجم الكلمة مع المشاعر التي تريد أن توصلها. مثلا زميل لك أنت تحترمه وتقدره، لكنه لا يتعدى كون أنه زميل لأنك تعرفت عليه فترة بسيطة، فلا تعطيه شحنات وكلمات أكبر من حجمها. يعني لا تقول مثلا والله أنت أعز واحد عندي، فلما يأتي يطلب منك 50 ريال ولا 50 جنيه ولا 50 دولار تقول لا آسف أنا ما أقدر أعطيك. طيب أنت إيش تعطيه الحافز هذا الكبير حتى يطلب هذا المبلغ؟ وعلى هذا تقيس هذه الأمور. إذن نستخدم الكلمة. انتشر الآن في رسائل الجوال، لما تقرأ رسالة لجاءتك من شخص علاقتك ليست في القوية بينك وبينه، ولكن الرسالة مفعمة بالمشاعر والأحاسيس وأيضا فيها كلمات قوية وكبيرة تستغرب، وأنت متأكد في داخل نفسك لو أنك اتصلت على الرجل وقلت والله أحتاج خدمة من مكان فلاني أو أحتاج في المدينة المجاورة لك يعني بعد ساعتين بالسيارة أريد أن تحققها لي، يرفض. طيب إذن لماذا يرسل الرسالة التي أكبر من حجم العلاقة؟ إذن المدلولات للكلمات يجب أن تكون محدودة، وهذه غالبا خاصة يعني بين الأزواج والزوجات. قبل الزواج تجد أنه يقول لها كلمات معسولة ويبدي لها قصور من الأحلام، وبعد الزواج لا ترى منه ولا شيء من هذه ولا يعطيها للنظر القليل من وقته، ثم بعد ذلك قد تتوقع منه أنه كاذب وتتعامل معه خلال هذه الصورة الذهنية. القواعد النفسية للإرسال والاستقبال. إذا كان الشخص اللي أمامك إنسان عصبي يجب أن تتوقع ردة فعله، إذا كان إنسان عنيف يجب عليك أن تتوقع أيضا ردة الفعل. بعض الناس ما يهتم لهذا، يقول كلمة شديدة أو قوية ويكون الآخر لا يعرف يرد باللسان، لكن يعرف يرد يكون رده دائما باليد، فإذا جاتك الضربة بعد ذلك سوف تحسر لأنك ما توقعت ردة الفعل. على سبيل المثال بعض الأبناء ما يكتشف والده إلا متأخرا ولا يتعرف عليه، فيكون الأب من النوع الحاد والعصبي، فيطلب من الابن طلب ولكن الابن يرفض، فما يتوقع إلا ومثلا إذا كانت كأس الماء ولا كوباية الشاي بيده أرسلها إلى رأس هذا الشاب فيغضب من والده غضب شديد. طيب الخطأ منك لأنك لم تتوقع ردة الفعل للذي أمامه. كذلك الزوجة، عندما يأتي زوجها من خارج المنزل تأتي إليه وتخبره بأسوأ الأمور اللي حصلت في هذا اليوم. طيب الرجل متعب ومنهك ومرهق وأشياء كثيرة مرت عليه في هذا اليوم، وتأتي تعطيه هذه الأخبار السلبية والسيئة، فماذا تتوقع منه؟ أن يشكرها على ذلك؟ أبدا، سوف يتعامل معها تعاملا حاد وتبدأ العلاقة تتوتر، تزداد توترا حتى والعياذ بالله تنتهي إما باختلاف أسري أو إن مثلا تصل إلى مرحلة الطلاق والعياذ بالله. إذن أيضا القواعد الدلالية وهي التي تؤدي إلى الاستجابة التي يهدف إليها المسلم. يعني إذا اخترت الرسالة يحتاج أن تفهم ماذا تريد من الشخص أن يفعل. يعني إذا أردت أن تطلب من الآخر طلب يجب أن توضح له ما الذي يجب أن يفعله. فهناك أنواع، تقول له جملة خبرية وأن تنتظر منه فعل. على سبيل المثال بعض الآباء يقول ابنه مثلا والله أنا أشعر بعطش، بعد قليل يقول ليش ما حضرت لي ماء؟ ابن ما فهمك يعني الآن عطشان وتريد ماء، وإنما اعتقد أنه خبر تقول. إذا يجب أن تكون مباشر، لو سمحت أرجو أن تحضر لي قليلا من الماء. هناك شروط للاتصال الناجح لوجود هدف لدى المرسل من رسالة، تحديد صياغة الرسالة، ولا بد متوقع أيضا زي ما ذكرنا سابقا ردة الفعل من المستقبل، أيضا إنجاز الرسالة فعلا وتنفيذها على أرض الواقع. أيضا هناك استقبال المرسل لهذه الرسالة، كيف يستقبلها وما هي ردة فعله وكيف تعامل معها وكيف فهمك أنت لهذه الردود من قبل المستقبل. الرسالة الناجحة يجب أن تكون فيها خصائص، أن توضح فيها ماذا تريد من هذه الرسالة، من ماذا أريد من ذلك المرسل المستقبل، أين أريد ما طلبت منه، كيف أريد أن يتحقق، لماذا أنا أريده. كانت هذه معالم على طريق فن التواصل مع الآخرين. نكمل بقية المهارات بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، فتابعونا في برنامجنا صناعة أمة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغول